السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك هناك العديد من الاستراتيجيات والآليات التي يمكن من خلالها أن نواجه الحركات التكفيرية في العالم الإسلامي. أولى هذه الاستراتيجيات هي المرتبطة بالوعي الديني والتثقيف الديني. منابت الوهابية ومنابت الحركات التكفيرية يرتبط بشكل أساسي فيما يتعلق بطبيعة التلقين الديني والتلقين الثقافي، هذه السرديات العدائية تجاه الآخر والقول بأن الآخر يقوم على فكرة إلغائية أو الآخر هو الذي يستحق الموت. كل ذلك يؤسس لعلاقة صراعية ولرغبة وتحفيز عند هذه الحركات بأن الآخر لابد أن يقتل ولا بد أن ينتهي ويزول. ولذلك أتصور أنه علينا جميعا أن نعيد بناء الأسس الدينية والأسس الثقافية لهذه الجماعة، وإن لم يحصل هذا الأمر فستكون المواجهة حتمية على المستوى العسكري. ما حصل في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بعض المناطق الأخرى التي انتشر فيها الفكر التكفيري بشكل كبير يعود لعدم وجود مدرسة توعوية على مستوى العالم الإسلامي. هناك انكفاء لدور الأزهر بشكل كبير على مستوى المدرسة السنية، وبالتالي حصل هذا الخرق الكبير الذي ساهمت فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية في العالم الإسلامي لبروز هذه الظاهرة بشكل كبير. ما يعني أننا إن لم نعد بناء المباني الثقافية والدينية بشكل جديد في وعي المسلمين، سنضطر اليوم وغدا وبعد غد وفي المستقبل إلى أن نخوض صراعات عنفية حتى نحد من هذه الظاهرة، ولكن نتائج هذا الصراع العنفي سيكون كارثي على الواقع الإسلامي لأنه يزيد الشروخ والتمزق والفتن بشكل كبير. لذلك أتصور نحن بحاجة إلى تدعيم هذه الاستراتيجية عبر الآليات المعروفة الإعلامية والتربوية في المدارس في الجامعات. يجب أن تقوم المدارس والجامعات بدور تأسيسي لفكر جديد متنور يستطيع أن يلحظ سعة في الحوار وإمكانية لتقبل الآخر وفهم التعددية فهما منطقيا، إلى وسائل الإعلام التي يجب أن تقوم بدور كبير ومهم في التوعية وفي إعادة بناء الذات الإسلامية بشكل سليم. بالنسبة إلى الصورة التي يحملها الغرب عنا هي صورة مشوهة بشكل كبير، لأن ما يعرفونه عن الإسلام مرتبط بالصورة التي تحصلت عندهم وانطبعت في أذهانهم، وأن هناك يعني انطباق بين الإسلام وبين الوهابية. لا يعرفون كثيرا أن هناك مدارس متعددة في الإسلام وأن هناك مذاهب كثيرة وأن الصورة الأحادية التي يحفظونها عن الإسلام هي غير مطابقة للواقع وغير حقيقة. وهناك أيضا في الغرب من لعب بهذه الصورة وحاول تضخيم هذه الصورة التي تشير إلى حالة العنف وتعكس حالة العنف والعدائية تجاه المرأة، تجاه الطفولة، تجاه الآخر الغير المختلف، ولا يعرفون من الإسلام إلا أنه إسلام يقوم على الذبح وعلى القتل وعلى الاضطهاد وعلى العدوانية. لذلك من الضروري جدا أن نعيد تظهير الإسلام بصورة حقيقية، بصورة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يتطلب جهدا كبيرا على المستوى المبلغين وعلى مستوى الإعلام وعلى مستوى التثقيف، لأنه من غير الممكن أن نخلق صورة معاكسة عن الصورة الحالية في أذهان الغربيين إن لم نقم بهذا الجهد الإعلامي الكبير، وفي هذا الجهد الذي يقوم على ترجمة الكتب المستنيرة، الكتب الحقيقية التي تعكس واقع الإسلام الأساسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبالقوانين الدولية وبالتشريعات التي تقوم على أساس العدل وعلى أساس الحق وعلى احترام الآخر والتعاون مع الآخر، وأن التعددية هي مسألة طبيعية ومسألة تكوينية، وأننا يجب أن نعيش على قواعد المساواة كبشر وعلى أساس العدل. فما يحفظه الغرب عن الإسلام هو يعني غير سليم ويحتاج إلى تصحيح وإعادة بناء ربما. فإذا نحن بحاجة إلى مثل هذا الجهد، وأن يفهم الغرب أن الإسلام ليس الصورة التكفيرية وليس الصورة الوهابية. لا شك أن مسألة وحدة المسلمين هي من العناوين البارزة التي يجب أن تطرح في كل يوم، لأن مشكلتنا في العالم الإسلامي تنبع بدرجة أساسية من هذه الفرقة والتحزب الطائفي والعرقي الكبير الذي يأخذ أشكالا فجة للغاية. صحيح أن الإسلام يهضم ويتقبل التعددية والتنوع على مستوى الفكر وعلى مستوى العرق، ولكن لا يمكن أن يكون العرق هو الطاغي وأن يكون الفكر الأحادي هو الطاغي. ما يحصل اليوم من تمزق في العالم الإسلامي بسبب الابتعاد عن فكرة الوحدة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. مشكلة المسلمين أنهم لا يتفقون على أن فكرة الوحدة هي التي تعيد تحصينهم من الداخل وتعيد بناء الهوية الإسلامية القوية، ويستطيعون من خلالها مواجهة الغزو الثقافي الغربي والغزو والاحتلال الاستعماري وسرقة الثروات وكل ما يحصل من فوضى وخراب في العالم الإسلامي. إن لم نعد إلى فكرة الوحدة لا نستطيع أن نواجه لا الغرب ولا هذه الحركات التخريبية التكفيرية التي عاثت في الأرض فسادا وجعلت العالم الإسلامي متبعثرا مشتتا ممزقا. لذلك اليوم نحتاج إلى خطاب وحدوي قوي، ونحتاج إلى التزام من قبل كل علماء المسلمين وكل المفكرين المسلمين وكل الجمهور الإسلامي، الالتزام بعناوين الوحدة، وأن نتصرف على أساس أننا أمة واحدة، وأن نعمل على أساس أننا أمة واحدة، وأن نتشارك ونتعاون في كل الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية على أساس أننا أمة واحدة. إن لم نفعل ذلك سيبقى التدهور حاصل على مستوى العالم الإسلامي، وستبقى الحروب، وهذه الحركات التكفيرية هي التي تحرك واقعنا وتشتت جهدنا وتشتت كل قيمنا بشكل كبير. لا شك أن المدرسة التكفيرية هي مدرسة انحرافية، مدرسة شاذة، مدرسة لا تقوم على فكرة الحوار والاحترام المتبادل والحدود، وإنما تقوم على فكرة الإقصاء والإلغاء واحتكار الحق. وتبدو وكأنها تطبق مبدأ الشعب المختار للفكر الصهيوني. لا يمكن لأي حركة مهما بلغت من القوة أن تنجح وتتمدد على أساس الإقصاء والعدائية المطلقة. لا يمكن أن تقوم هذه الحركة بتعايش مع الآخرين وفق منطق الإفراط في القوة. إذا كانت هذه الحركة تفكر في هذه الطريقة فهي تلغي نفسها، هي تقتل نفسها. وبالفعل يعني هناك انحسار للفكر الوهابي على مستوى الأمة الإسلامية، لا يتقبلها الجمهور، وإنما فقط بعض الخاصة الذين يعانون من مشاكل تثقيفية وتوعوية أو اجتماعية وينضمون تحت لواء هذه الجماعات لاعتبارات مالية والاعتبارات لها علاقة كما قلت بمسألة التلقين الديني وغير ذلك. لكن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تقبل مثل هذه الحركات بسبب منابتها الفكرية المتطرفة المتشددة. الإسلام يقوم على اللين، الإسلام يقوم على التسامح، الإسلام يقوم على الرحمة، على استيعاب الآخر، على الحوار. ولذلك نحن بحاجة إلى اجتثاث هذه المنابت حتى لا تتمدد هذه الأفكار التدميرية التخريبية في الواقع الإسلامي. نعم، بحاجة ماسة نحن إلى مدارس إسلامية منفتحة على الآخر الإسلامي، منفتحة على الآخر الديني. بحاجة إلى مدارس تعطي البعد الشمولي للإسلام، لا أن تأخذ مسارا معينا تؤوله بحسب ما تقتضيه الفكرة التكفيرية والحركة التكفيرية. بحاجة إلى إعادة تنوير الجمهور الإسلامي بأن الإنسان إنسان أينما وجد، وبأن الإسلام جاء رحمة للعالمين، وأنه لا يمكن إخضاع المسلمين وبقية الناس إلى فكرة معينة طالما أن الله سبحانه وتعالى لم يجبر الناس أن يؤمنوا به. فلماذا تريد هذه الحركة التكفيرية أن تجبر الناس للإيمان بعقيدة واحدة وبطريقة واحدة في العيش على مستوى الإكراه؟ فإذا منابت هذه الحركات يجب أن تجتث، لكن عملية الاجتثاث يجب أن تخضع لكثير من التدقيق والموازنة، لأننا لا يمكن بشكل عام أن نقوم بحرب صراعية أينما كان. لا يمكن أن نستعمل السلاح في أي جبهة. لابد أن تخضع مثل هذه الآليات إلى توجيه من قيادة عليا هي من تقرر إن كان لابد من استخدام العنف مع هذه الفئة أو استخدام الحوار والإقناع وغير ذلك من الأساليب التي من خلالها نعيد إحياء الإسلام الشمولي، الإسلام القرآني، الإسلام الرباني الذي يقوم على فكرة توحيد الأمة وليس تمزيق الأمة كما يحصل عبر هذه الحركات التكفيرية. هناك الكثير من الشهادات التي تؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول هي من ساهمت في إنشاء هذه الحركات التكفيرية. هذا الأمر لم يعد مبهما وغامضا وسريا، بل بات معلنا، وهناك من يتبجح بأننا نحن من أنشأنا هذه الحركات، ونحن من دعمنا، ونحن من مولنا. وبالتالي الإدارة الأمريكية والحكومات الأمريكية المتعاقبة هي من تتحمل مسؤولية هذا الخراب في عالمنا الإسلامي عبر هذه الحركات التكفيرية. الغرب يريدنا ممزقين، يريد هذا الإسلام مشوها، يريد صورة المسلمين أن تكون صورة فيها الكثير من النقائص والعيوب. ولذلك اليوم التشكيك بالإسلام وتشويه صورة الإسلام عبر هذه الحركات التكفيرية يقوم بها ممولون من قبل بعض الأنظمة العربية، وأيضا ترعى هذه الحركات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي لا مصلحة لها في أن يعود الإسلام قويا عزيزا. وكما قال مدير الوكالة الأمريكية للاستخبارات سابقا، أنه نحن انتهينا من عدو هو الاتحاد السوفيتي، وعلينا أن نخلق عدوا جديدا، ولا شك أن العدو المقبل هو الإسلام. إذن اخترعوا عداء للإسلام من خلال إنشاء مثل هذه الحركات التكفيرية التي تضرب أسس العقيدة الإسلامية والصورة المحمدية الأصيلة. ولذلك نحن نرى أن هذا الدعم المطلق لهذه الحركات التكفيرية هو الذي أوصل البلاد الإسلامية لهذه الحالة من الفساد والخراب.